بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في كتاب الجنائز، وأخذنا ما ذكره الشوكاني رحمه الله في مسألة عيادة المريض وبعض آداب ذلك. فما حكم عيادة المريض؟ ها؟ الصحيح أنها واجبة وجوبا كفائيا. واجب وجوب كفائي، ما الدليل على أنها واجب وجوب كفائي؟ حق المسلم على المسلم خمس، وذكر منها عيادة المريض، وأيضا أمره صلى الله عليه وسلم عود المريض، حديث البراء أمرنا في سبع ومنها عيادة المريض. اختيار من هذا القول بأنه واجب على الكفاية؟ شيخ الإسلام ومن قبله؟ البخاري هو عليه. هل تجب وجوبا عينيا؟ ها؟ لا تجب. هل في خلاف؟ ما في خلاف. نقل النووي الإجماع أنها لا تجب على الأعيان، إنما وجوبها على الكفاية. عيادة المريض الكافر هل تشرع؟ ها؟ إذا كان في مصلحة كدعوة إلى الإسلام ورجاء استجابة لذلك فهنا تشرع. ما ضابط المرض الذي تجب عيادة من وقع فيه وجوبا كفائيا؟ ها؟ ما حبس صاحبه عن الخروج، فإذا حبسه عن الخروج إلى الناس فهذا هو المرض الذي يعالج، أما إذا كان يخرج فلا يجب ذلك. ما أخذنا بعض آدابها، هل يكرر عيادة المريض؟ ها؟ وليد؟ نعم، إن لم يكن في إزعاج له وتثقيل عليه، بل ربما يكون في بعض الناس فيه تأنيس له وتفريج لبعض مرضه، هنا لا بأس. وهل حد فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقتا معينا؟ لم يحد فيها، بل تشرع الزيارة ليلا ونهارا إلا في وقت يخشى منه أن يكون فيه عليه ماذا؟ تثقيل. هذا عندك السؤال، إذا عاد المريض ماذا يقول له المريض؟ ماذا يقول له لما تدخل على المريض؟ ماذا تقول؟ ها؟ أحسن، اللهم اشفه. جاء في حديث سعد، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، يدعو له بالشفاء ثلاثة. أيضا ماذا يقول؟ ها؟ أي ها؟ لا بأس طهور إن شاء الله. قلنا وهذا الاستثناء لماذا؟ لأنه خبر يخبر أن المرض تطهير للذنوب بمشيئة الله. وأيضا مما صح في ذلك هذا صالح، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، كم يقولها؟ 7 مرات. ابن ناس المقرمة ذكره الشوكاني. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما تلقين المحتضر فلحديث أبي سعيد الثابت في الصحيح، في صحيح مسلم، وأيضا هو في صحيح مسلم عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وفي الباب أحاديث، منها حديث معاذ في سنن أبي داود وغيره: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وهو حديث حسن. نقرأ بعض المسائل ثم نقرأ إن شاء الله. قال: وأما توجيه المحتضر القبلة فلحديث عبيد بن عمير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقد سأله رجل عن الكبائر فقال: هن 9: الشرك والسحر وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات وعقوق الوالدين واستحلال البيت الحرام. قبلتكم أحياء وأمواتا. ما الشاهد منه؟ قبلتكم أحياء وأمواتا. قال: أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم. أخرجه هؤلاء المذكورون من طريق يحيى بن أبي كثير عن عبد الحميد بن سنان عن عبيد بن عمير عن أبيه. يحيى بن أبي كثير عن عبد الحميد بن سنان عن عبيد بن عمير عن أبيه. عبد الحميد بن سنان مجهول، تفرد بالرواية عنه يحيى ابن أبي كثير. وقال البخاري في حديثه نظر، في حديثه نظر. وذكر الذهبي في الميزان وقال: لا يعرف، وذكر له هذا الحديث. عندك هذا السؤال يا عبد الناصر: كتاب الذهبي الميزان كتاب تراجم رواة، فكيف يذكر فيه الأحاديث؟ كتاب الذهبي الميزان، ميزان الاعتدال، تراجم للرواة، فكيف يذكر فيها أحاديث يقول من ذكره الذهبي في الميزان؟ يذكر الأحاديث التي من طريق هذا الراوي كلها صحيحة وضعيفها. نعم أحسن. يذكر من تقيد على الراوي. الذهبي في الميزان إذا ذكر أحاديث للراوي معناه أنه يذكر أن هذا الحديث الذي ذكر ممن تقيد عليه ومما أنكر عليه. فحين ترجم لعبد الحميد بن سنان ذكر له هذا الحديث إشارة إلى أن هذا الحديث مما أنكر على عبد الحميد بن سنان. زد على ذلك أن يحيى بن أبي كثير مدلس ولم يصرح بالتحديث. نعم، هو قال في حديثه نظر، إشارة كأنه إلى هذا الحديث الذي رواه أو مطلق حديثه. والمشهور أن البخاري إذا قال في الراوي فيه نظر أنه تضعيف ماذا؟ شديد. عندنا رسالة في المكتبة ثمرات النظر أو كذا في من قال فيه البخاري فيه نظر. ها؟ هو مجهول عين وضعيف، يعني قد ضعفه، يعني تقصد أن عرفه العلماء. ما أدري البخاري لعل قصد هذا الحديث، الحديث هذا الذي رواه فيه نظر. هو يكون ضعيف إذا قد نص على ضعف الرجل، يكون قد عرفه العلماء ما صار مجهولا. قال: وقد أخرج البغوي في الجعديات من حديث ابن عمر نحوه، وفي إسناده أيوب بن عتبة وهو ضعيف. حديث ابن عمر أخرجه علي بن الجعد في مسنده. برقم 3303. وكذلك البياقي في السنن الكبرى من طريق أيوب ابن عتبة قال: حدثني طيسلة ابن علي، حدثني طيسلة ابن علي، ويقال له طيسلة ابن مياس. المزي في تهذيب الكمال فرق بينهما طيسلة ابن علي وطيسلة ابن مياس، وبين الحافظ في التهذيب وكذلك في التقريب أنه واحد، يقال له طيسلة ابن علي ويقال له طيسلة ابن مياس، وهو ثقة. الشاهد أن هذا الحديث من طريق أيوب بن عتبة قال: حدثني طيسلة ابن علي قال: أتيت ابن عمر فسألته عن الكبائر، فحدثه بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيوب بن عتبة هذا ضعيف، ومع ضعفه فقد خالفه زياد ابن مخراق وهو ثقة. خالفه زياد ابن مخراق وهو ثقة، فرواه عن طيسلة ابن مياس عن ابن عمر موقوفا عليه من قوله، وأيضا وليس في هذه الزيادة قبلتكم أحياء وأموات، أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم 8. أيوب بن عتبة الذي رواه مرفوعا بهذه الزيادة قد خالفه زياد بن مخراق، فروى عن طيسلة بن مياس عن ابن عمر موقوفا، أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم 8. وفيه وإلحاد في المسجد فقط وليس فيه قبلتكم أحياء وأمواتا. والسند صحيح موقوفا دون هذه الزيادة. فما حال هذه الزيادة في علي بن عمر؟ شاذة منكرة. فإن الذي خالف ماذا؟ ضعيف. فهي زيادة منكرة. الشاذ هو مخالفة من؟ المقبول لمن هو أولى منه. أما المنكر هو مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. هذا ضعيف خالف. فعلى هذا هل يصبح هذا شاهدا لحديث عبيد بن عمير عن أبيه؟ ها؟ ليس فيه شاهد أصلا. فإن الشاهد من طريق رجل ضعيف. وإذا لا يصح حديث قبلتكم أحياء وأمواتا. قال وقد استدل بهذا على مشروعية توجيه المريض إلى القبلة ليموت إليها لقوله صلى الله عليه وسلم قبلتكم أحياء وأمواتا. وفيه نظر، أي هذا الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر. ثم بعد ذلك يذكر يقول أنه يجعل مستقبلا وقد انتقد هذا الاستدلال، لكن استدل بحيث آخر وهو ضعيف أيضا. قال لأن المراد بقوله أحياء عند الصلاة وبقوله أمواتا في اللحد، والمحتضر حي غير مصلي غير مصل فلا يتناوله الحديث. لماذا لا يتناوله الحديث؟ لما سيبين. قال وإلا لزم وجوب التوجه إلى القبلة على كل حي وعدم اختصاصه بحال الصلاة، وهو خلاف الإجماع. أي لو قلنا إن أحياء على ظاهر معناه ماذا؟ كل حياة الإنسان يلزم أن يكون مستقبل القبلة، وهذا خلاف الإجماع. فتبين أن قوله أحياء المراد به ماذا؟ أي في الصلاة، وأمواتا أي في القبور. قال والأولى الاستدلال أي لهذه المسألة بما رواه الحاكم والبيهقي عن أبي قتادة أن البراء بن معرور أوصى أن يوجه إلى القبلة إذا احتضر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب الفطرة. قول الشوكاني هنا عن أبي قتادة ليس بصحيح، بل الحديث هذا أخرجه الحاكم والدارقطني عن عبد الله بن أبي قتادة مرسلا دون ذكر أبيه. الحديث أخرجه الحاكم أيضا والبيهقي ليس الدارقطني، كما قال من طريق نعيم بن حماد الخزاعي. قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد الدراوردي عن يحيى ابن عبد الله ابن أبي قتادة، عن يحيى ابن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبيه. من هو أبوه؟ ها؟ عبد الله ابن أبي قتادة. وهل هو صحابي؟ لا، تابعي يا عبد الله. عن أبيه يعني عبد الله بن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور، فقال وأوصى بثلث ماله وأوصى أنه إذا احتضر أن يوجه إلى القبلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصاب الفطرة. نعيم بن حماد ما حاله؟ ضعيف، ومع ذلك هو مرسل. عبد الله بن أبي قتادة تابعي، لكن نعيما قد توبع، تابعه إبراهيم ابن حمزة ابن محمد ابن حمزة المدني وهو ثقة، تابعه إبراهيم ابن حمزة ابن محمد ابن حمزة المدني وهو ثقة، أخرجه ابن المنذر في الأوسط هذه المتابعة. إذن ما هي علة الحديث؟ ها؟ الإرسال. وأما نعيم قد توبه. قال الحاكم عقب هذا الحديث، قال: ولا أعلم في توجه المحتضر إلى القبلة غير هذا الحديث، ولا أعلم في توجه المحتضر إلى القبلة غير هذا الحديث. قال: والأولى الاستدلال بما رواه الحاكم والبيهقي عن أبي قتادة، الصحيح عن من؟ عبد الله بن أبي قتادة، أن البراء بن معرور أوصى أن يوجه إلى القبلة إذا احتضر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصاب الفطرة. وقد اختلف في الصفة التي يكون التوجه إلى القبلة عليها، فقيل يكون مستلقيا على ظهره ليستقبلها بكل وجهه، وقيل على جنبه وهو الأولى، وقيل على جنبه الأيمن وهو الأولى. مسألتين ذكر مسألتين، نقرأ الثالثة. قال: وأما تغميضه إذا مات فلحديث شداد بن أوس عند أحمد وابن ماجة والحاكم والطبراني والبزار، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خيرا فإنه يؤمن. ايش عندكم يؤمن؟ ها؟ يؤمن فتح الميم، عندنا خطأ، يؤمن يوهم انه راجع الى الميت، يؤمن. قال: وقولوا خيرا فإنه يؤمن على ما قال اهل الميت. هذا الحديث الذي فيه الأمر فأغمض البصر أمرا، كما ذكر الشوكاني أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم والطبراني والبزار، كلهم من طريق قزعة ابن سويد، قزعة ابن سويد عن حميد الأعري عن الزهري عن محمود بن لبيد عن شداد بن أوس، طريق قزعة ابن سويد عن حميد الأعري عن الزهري عن محمود بن لبيد عن شداد بن أوس. وقزع بن سويد ضعيف ومدار الحديث عليه، بل قال فيه ابن معين: ليس بشيء. قال في قزع: ليس بشيء، وهذا تضعيف شديد. ويغني عنه حديث أم سلمة في صحيح مسلم من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، سيذكره الشوكان. قال: وأخرج مسلم في صحيحه حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. وأيضا قال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. طيب، هذه ثلاث مسائل ذكرها الشوكاني رحمه الله. المسألة الأولى تلقين المحتضر، والثانية توجيه المحتضر إلى القبلة، والثالثة تغميضه تغميض عينيه إذا مات. أما مسألة تلقين المحتضر فقد نقل النووي رحمه الله الإجماع على استحباب ذلك في شرح مسلم، شرح أول حديث في كتاب الجنائز، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال النووي رحمه الله قال معناه من حضره الموت، معنى موتاكم، ما معنى موت الذين قد ماتوا، ها؟ أي الذين هم في سياق، لأنه هل يمكن تلقينه بعد موته؟ لا. قال معناه من حضره الموت، والمراد ذكروه لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه، كما في الحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. حديث من هذا؟ قلنا حديث معاذ في السنن وحديث حسن. قال والأمر بهذا التلقين أمر ندب، أمر ندب. وأجمع العلماء على هذا التلقين فهو مستحب بالإجماع. تلقين الميت كلمة التوحيد مستحب إجماعا. قال وكرهوا الإكثار عليه والموالاة لئلا يضجر بضيق حاله وشدة كربه، فيكره ذلك بقلبه ويتكلم بما لا يليق. وهذا من أحسن ما ينبه عليه، أن من لقن الميت لا يكرر عليه، فإنه في ضيق في ذلك الحين. وشدة تنتزع روحه من جسده، فيلقن مرة، إما أن يقال له قل لا إله إلا الله يؤمر بذلك، وإما أن تذكر الله تعالى عنده كما سيأتي إن شاء الله. فإن بعضهم قال لا يقال له قل لا إله إلا الله، وإنما تذكر الله تعالى عنده لأنه قد يضيق في ذلك الحين. ولكن هذا قد جاء في الأدلة، وإن رأى الإنسان منه أنه يضيق بهذا لا يثقل عليه، بل يذكر الله تعالى بجانبه. قال وإذا قالها مرة، إذا لقنه قالها مرة لا يكرر عليه إلا أن يتكلم بعده بكلام آخر، إذا تكلم بكلام آخر فيعاد التعريض به ليكون آخر كلامه. جاء عن عبد الله بن المبارك رحمه الله أنهم لقنوه فقال لا إله إلا الله، فلقنوه مرة أخرى قال إني لم أقل بعدها شيئا وقد قلتها فهي كافية، أي إذا لم يتكلم بعدها بشيء. قال طيب الآن هذه ذكر حكم التلقين، ما حكمه؟ مستحب إجماعا. وذكر من آداب التلقين، من آدابه ماذا؟ أنه لا يكثر عليه ولا يكرر عليه. من آدابه أيضا أنه إذا قالها مرة ولم يتكلم بعدها بكلام لا يعيد عليه التلقين، بل يكتفي بالنطق الأول. بقي هل يؤمر يقال له قل لا إله إلا الله صراحة، أو ينطق الإنسان بلا إله إلا الله أمامه وبالقرب منه ويسمع؟ كل ذلك مشروع. وقد جاء في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلا إله إلا الله صراحة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمي أبي طالب؟ يا عم قل لا إله إلا الله، يأمر بلا إله إلا الله. وقال للغلام اليهودي ماذا؟ أسلم. قد يقول قال هذا في حق الكفار، قال هل أناس كفار قل لا إله إلا الله، لكن قد صح في حديث أنس أنه قال لرجل من الأنصار وذكره العلامة الألباني في أحكام الجنائز في باب التلقين. قال رحمه الله: قال وليس التلقين ذكر الشهادة بحضرة الميت وتسميعها إياه، بل هو أمره بأن يقولها خلافا لما يظنه البعض. والدليل حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار فقال: يا خال قل لا إله إلا الله. كيف قال له يا خال؟ هو خاله؟ ها من عنده؟ ها الأنصار أخوان النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي جهة؟ ها جده المطلب تزوج امرأة من الأنصار فهم أخواله. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار فقال: يا خال قل لا إله إلا الله. فقال: أخال أم عم؟ قال: بل خال. فقال: فخير لي أن أقول أي لا إله إلا الله، فخير لي أن أقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. أخرجه أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم، هو أيضا في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله. وذكر قصة بإسناد صحيح أخرجها عبد الله بن أحمد في كتاب العلل، في كتاب أبيه العلل. قال: وقال حسين الجعفي: دخلت على الأعمش أنا وزائدة في اليوم الذي مات فيه، والبيت ممتلئ من الرجال، إذ دخل شيخ فقال: سبحان الله، ترون الرجل وما هو فيه، وليس منكم أحد يلقنه. فقال الأعمش: هكذا. فأشار بالسبابة وحرك شفتيه. رواه عبد الله بن أحمد في كتاب أبيه العلل ومعرفة الرجال بسند صحيح. وأيضا: هل إذا رأى منه ضيق ورأى أنه إذا لقنه ربما ضاق صدره وتكلم بكلام لا يليق، هل يكفي أن يذكر عنده لا إله إلا الله؟ يكفي لعله يتذكر. وقد صح هذا عن من؟ في قصة لأبي زرع الرازي لما كان في سياق الموت، دخلوا فتذاكروا عنده طريق حديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال: حدثني فلان، قال: حدثني فلان، فساقه بإسناده وذكر الحديث وفاضت روحه، وكان آخر ما قال. طيب، علمنا بهذا شرعية تلقين الميت، وأنه مستحب إجماعا، إما أن يؤمر به وإن كان عليه في ذلك ضيق أو يخشى أن يتكلم بكلام لا يليق فتذكر هذه الكلمة عنده وبحضوره وبالقرب منه كما فعله السلف. طيب، هل يلقن الكافر؟ ها؟ ما الدليل؟ الأحاديث التي سبقت. نعم، يلقن المسلم والكافر. الكافر يدعى إليها والمسلم حرصا على أن تكون هي آخر كلامه، أن تكون هي آخر كلامه من الدنيا. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: توجيه المحتضر إلى القبلة. الأحاديث التي مرت معنا هل صح منها شيء؟ كلها ضعيفة. حديث عبيد بن عمير عن أبيه ضعيف، وحديث ابن عمر الراجح عدم ذكر هذه الزيادة فيه وهو موقوف عليه، وحديث البراء بن معرور هو مرسل. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: في الثالث 364. ذكر أن من العلماء من استحبه، وذكر أن ممن استحبه عطاء والنخعي ومالك وأهل المدينة، أي مالك وأصحابه، والأوزاعي وأهل الشام، وإسحاق، وأيضا هو مذهب من أحمد فإن ذكره هنا. فإذا استحباب توجيه المحتضر إلى القبلة قول أكثر العلماء، قول جمهور العلماء. واستدلوا بهذه الأحاديث المذكورة، وكره بعض السلف ذلك، وممن كرهه وأنكره سعيد بن المسيب، صح عنه بإسناد صحيح ذكره العلامة الألباني في أحكام الجنائز بعد أن قال إنه لم يصح فيه حديث. قال وأما قراءة سورة ياسين عنده، سيأتي إن شاء الله من السلام، وتوجيهه نحو القبلة فلم يصح فيه حديث، بل كره سعيد بن المسيب توجيهه إليها وقال أليس الميت امرأ مسلما؟ ثم ذكر من مصنف بن أبي شيبة بسند صحيح عن زرعة ابن عبد الرحمن أنه شهد سعيد بن المسيب في مرضه وعنده أبو سلمة ابن عبد الرحمن، فغشي على سعيد فأمر أبو سلمة أن يحول فراشه إلى الكعبة فأفاق بعد أن حولوه، فقال حولتم فراشي؟ فقالوا نعم، فنظر إلى أبي سلمة قال أراه بعلمك، أي أنت الذي أمر، فقال أنا أمرتهم، فأمر سعيد أن يعاد فراشه. وجاء في بعض الطرق ذكر المقدام أنه قال ألم أكن على القبلة إلى يومي هذا؟ فعلى هذا يظهر أنه لا يستحب ذلك ما دام أنه لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث، بل كل الأحاديث المروية في ذلك ضعيفة. ولذا ترى بعض الناس يتحرى أن ينام بهذه القبلة، حتى فراشه في كل ليلة مفروش جهة القبلة إذا اضطجع على شقه الأيمن. الحمد لله. وإذا كانت الأحاديث ضعيفة، ونص الإمام الألباني رحمه الله أنه لم يصح في الباب حديث، فلا يثبت كون الشيء يثبت كون الشيء مستحبا إلا بدليل من القرآن أو من السنة. أما تغميض العينين هل صح من أمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ الذي فيه الأمر ضعيف، ولكن صح ماذا؟ من فعله. وقد أجمع العلماء على استحباب ذلك، أجمع العلماء على استحباب تغميض عيني الميت إذا مات، فإنه إذا مات شق بصره، أي الروح إذا خرجت البصر يتبعها فتكون عيناه إلى أعلى. قال النووي رحمه الله قال وفيه، أي وهو يشرح حديث أم سلمة، وفيه دليل على استحباب إغماض الميت، وأجمع المسلمون على ذلك، أجمع المسلمون على ذلك. قالوا والحكمة فيه ألا يقبح بمنظره لو ترك إغماضه، أي إذا ترك تغميضه يصير منظره موحشا، ولكن إذا غمض فإن الجسد ييبس بعد موته، فإذا غمض يبس جسده على تغميض عينيه. أيضا مما يستحب قريب من تغميض العينين ولم يذكر الشوكاني هنا، أن يشد لحياه، شد اللحيين بشيء، نبه عليه ابن قدامة رحمه الله في الثالث من كتاب المغني 366، قال رحمه الله بعد أن ذكر تغميض العينين، قال ويستحب شد لحييه بعصابة عريضة يربطها من فوق رأسه، كيف يكون الرباط؟ من فوق الرأس يربطها إلى أسفل الذقن وتمر على اللحيين فترة حتى إذا يبس جسده لا بأس، إذا أزيلت فإنه سيبقى مغطى. سيذكر الآن الحكمة فيه. قال ويستحب شد لحييه بعصابة عريضة يربطها من فوق رأسه، لأن الميت إذا كان مفتوح العينين والفم فلم يغمض حتى يبرد، بقي مفتوحا فيقبح منظره، ولا يؤمن دخول الهوام فيه والماء في وقت غسله، يعني إذا لم يغمض، ربما إذا جاء الذي يغسله، يعني إذا لم يشد لحياه إذا جاء الذي يغسله صار الماء يدخل إلى فمه، ولا يؤمن دخول بعض الهواء إن تأخر مسجى أو مغطى. فعلى يستحب تغميض العينين وشد اللحيين بعصابة عريضة تكون من على رأسه إلى أسفل ذقنه. ثم جاء في حديث وهو ضعيف، قال ويقول الذي يغمض، قال بكر بن عبد الله المزني ويقول الذي يغمضه بسم الله على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس على هذا دليل. وأيضا ذكر أنه يجعل على بطنه شيء من الحديد حتى لا ينتفخ، وأيضا ليس عليه دليل. قال ويجعل على بطنه شيء من الحديد كمرآة أو غيرها لئلا ينتفخ بطنه، فإن لم يكن شيء من الحديد فطين مبلول، وكل هذا لا دليل عليه. الذي ثبت به الدليل تغميض ماذا؟ العينين، والتغميض وشد اللحيين لما ذكره ماذا؟ من الحكمة والفائدة في ذلك. ثم المسائل التي تليها ستأتي إن شاء الله. تفضل. فقد يقول ما معنى تلقين الميت؟ ما معنى تلقين الميت؟ إن يقال له ماذا؟ قل لا إله إلا الله. هذا الأخ الزبير يقول سيفتح الأخ أبو أحمد الليبي درسا في إتحاف الأنام في مسائل وأحكام الصيام من يوم السبت إن شاء الله الساعة 10:30 صباحا في السكن. وهذا الأخ يقول فائدة متعلقة بدرس البخاري مر معنا أن قول البخاري باب إتمام التكبير في الركوع وباب إتمام التكبير في السجود، ذكر له الحافظ احتمالين ما هما؟ ها عبد الله، أنه يمد التكبير من أول ما ينتقل من الركن إلى أن يصل إلى الركن الذي يليه، والاحتمال الثاني أن المراد بالإتمام أي الإتيان بها تامة جميعها لا ينقص منها شيئا كما كان بعض الأمراء ينقص منها شيئا. قال أخ فائدة، ونحن قلنا ما هو الأقوى؟ الثاني، أن المراد ألا ينقص منها شيئا، وهذا أخ فائدة تؤيد ذلك. قال في السلسلة الصحيحة حديث رقم 604 عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يسجد كبر ثم سجد او ثم يسجد، واذا قام من القعده كبر ثم قام. قال الالباني رحمه الله والحديث نص صريح في ان السنه التكبير ثم السجود، وأنه يكبر وهو قاعد ثم ينهض، ففيه إبطال لما يفعله بعض المقلدين من مد التكبير من القعود إلى القيام، يعني أن الحديث ثم فجعل السجود بعد. قال أخ رفعنا للورقة مرارا وأنا ما أجبت عليها عمدا لأن قدم معنا في الدرس. قال في قريتنا يقوم الناس بعد صلاة العيد بزيارة القبور، فما هو الحكم في ذلك؟ تقدم معنا في الدرس في صلاة العيد أن تخصيص يوم العيد لزيارة القبور ليس من السنة، بل تخصيص ذلك وتحريه من البدع، وبعضهم يضيف إلى ذلك أنه كما يقول نقرأ لهم الفاتحة. وقراءة الفاتحة هل هي مشروعة؟ لا، إنما المشروع الدعاء لهم إذا زارهم، السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، ونحو ذلك مما جاء. ولكن دون تخصيص ليوم العيد، أما تحري ذلك في يوم العيد وتخصيصه بالزيارة فإن هذا من البدع. أخ يقول: رجل دخل الخلاء وفي جيبه مصحف صغير وهو لا يعلم، ما الحكم؟ دخول ما فيه ذكر لله تعالى إلى مكان الخلاء إذا كان مصونا ويأمن عليه السقوط ليس فيه، وإن كان له لا ألا يدخله، لكن لو أدخله وهو يأمن عليه السقوط وهو مصون محفوظ فلا إثم في ذلك. أيضا هذا ذكر في السؤال أنه لا يعلم، أي كان لا يعلم أن في جيبه مصحفا، فهو ليس بمؤاخذ. من حفظ الأبيات؟ أبيات ابن الورد التي قرأناها في الدرس الماضي. ها عندك يا أبو أحمد؟ ارفع صوتك.
اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل، واحفظ الكسل في الدين ولا تنشغل عنه،
تشتغل
عنه بمال وحول،
واهجر النوم. لا تقل ها أيضا من حفظها من هذه الجهة؟ رأي صلاح. لا أحسن. من قائل هذه الأبيات؟ إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء، ويلهيك حسن زمان الربيع، فأخذك للعلم قل لي متى. ها من أبو الحسين؟ ها عبد الله من أبو فارس؟ يصحح لك جعفر إن شاء الله، ابن فارس النحوي رحمه الله. إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء، ويلهيك حسن زمان الربيع، فأخذك للعلم قل لي متى. فلا بد في العلم من الصبر، الصبر على الحر والصبر على البرد والصبر على الضيق والكربة التي تأتي. وأما أن الإنسان إنما يطلب العلم في حال دون حال ويشغل ويغفل، في الربيع مشغول وفي الصيف متعب وفي الشتاء بردان، فهذا قليلا ما يحصل العلم. أخ يقول: ما هو علاج الكسل؟ أول علاج للكسل الاستعاذة بالله تعالى من ذلك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الكسل: اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، استعيذ كل صباح ومساء. أيضا من علاج الكسل العزم، وألا يستسلم الإنسان لذلك، فمن علاج الكسل ترك الكسل. لا يستجيب له الإنسان، بل ينشط ويجاهد نفسه فيحصل له بذلك الخير. حديث تذاكرناه قبل، يجيب عنه من؟ صلاح: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. حديث من؟ ومن أخرجه؟ في مسند الإمام أحمد. ثلاثة أحاديث من طريق واحدة، ما هي؟ الإسلام. الحديث الثاني: الإسلام علانية والإيمان في القلب. والحديث الثالث: لا، ها باب الله، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. من طريق من هذه الثلاث الأحاديث؟ ها؟ علي بن مسعدة عن قتادة عن أنس. وعلي بن مسعدة ما حاله؟ ضعيف. بل الحديث الأول قلنا قال فيه الإمام أحمد ماذا؟ منكر. وأيضا الحديث الثاني: الإيمان، الإسلام علاني والإيمان في القلب، ذكره الذهبي في الميزان وابن علي في الكامل مما أنكر على علي بن مسعدة. حديث مشهور بين الناس أن رجلا تحمل دينا عن آخر، فلا زال النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فوجده يوما قال: قد قضيت؟ قال: نعم. قال: الآن بردت عليه جلدته، ما حاله؟ ها يا أخ محمد، ضعيف. كل الحديث زيادة: الآن بررت عليه جلدته. من طريق من؟ ها؟ لا، كيف قتاله إمام؟ كيف ضعيف من طريق قتاله؟ ها؟ ماجد بن ناصر مر معنا قبل يومين في الطحاوية. ها؟ عبد الله محمد بن عقيل. الحديث صحيح، حديث جابر في مسند أحمد وهو صحيح، وجاء عن سلمة بن الأكوع في صحيح البخاري، وجاء أيضا عن أبي قتادة نفسه، والأحاديث الثلاثة كلها صحيحة: حديث جابر صحيح، وحديث سلمة في البخاري، وحديث أبي قتادة له طريقان هو بها حسن. وتفرد عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف في حديث جابر بهذه الزيادة: الآن بردت عليه جلدته، فما حالها؟ منكرة. خالف سائر الرواه وزادها وفي ضعف. قلنا أيضا منكرة من جهة الإسناد ومنكرة من جهة المتن. من أي وجه منكرة من جهة المتن؟ ها يا عبد الله، قد تحملها أبو قتادة وقال: أنا أحملها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الغريم وبرئ منهما الميت. فكيف يقال بعد ذلك: الآن بردت على المعنى أنه يعذب بشيء قد تحمله عنه غيره. فهذه الزيادة الآن بردت عليه جلدته منكرة إسنادا ومتنا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.